بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من جملة الروايات التي استدل بها على كراهة أخذ الجائزة من الظالم من جملة الروايات رواية عبد الله بن الفضل عن أبيه الوسائل باب 51 من أبواب ما يكتسب به حديث 11 في حديث أن الرشيد أمر بإحضار موسى بن جعفر عليه السلام يوما إلى أن قال الرواية الطويلة إلى أن قال فقال موسى بن جعفر عليه السلام والله لولا أني أرى من أزوجه بها يعني بهذه الهدايا من الرشيد والله لولا أني أرى من أزوج بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا. يقول أنا قبلت الهدية منه لأن عندي عزاب بني طالب كثر فأخاف أن ينقطع النسل فأزوجهم بها أزوجهم بهذا المعنى. طيب فقالوا يدل على أنه مكروه الأخذ لأن الإمام قال لولا كذا ما أخذت لولا هذه الجهة ما أخذت فما أنه مكروه الأخذ. وإذا ليش الإمام يعلل ما كان يحتاج لو كان جائز بلا إشكال ما يحتاج إلى تعليل الإمام أنا أخذته لأجل هذا السبب. فقالوا أنه يدل على كراهة أخذ الجائز من الظالم. والجواب أولا الرواية ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها ضعيفة بجهالة محمد بن الحسن المدني وعبد الله بن الفضل طيب هذا واحد. ثانيا هذه حكمة لعل الإمام ما كان يأخذ الأجل منه وقطع بعض الناس يمنن عليك والناس ما يتحملون المنه فلعل الإمام ما كان لو لهذه الجماعة كان يأخذ الأجل منه لا لأجل الكراهة في حد ذاتها والمنه لسبب آخر بعض الناس يعني لا يرتاحون شخص مثلا كذا ويمن عليك أن كذا أعطيتك كذا وأن كذا لولاي كذا وإلى آخره فهذا قد يكون هذا سبب الناس ما تأخذ فقد يكون هذا هو السبب ما يدرك يعني الرواية مطلق من هذه الجهة وبناء عليه لا يستفاد منها أن الكراهة لأجل هذا الشيء ممكن أن يكون الإمام ما يأخذها لأجل المنة فقد تكون بحد ذاتها جائزة للمنة يعني على العموم الدلالة غامضة الدلالة نوعا فيها إجمال نوعا ما لم يتضح السبب في ذلك لم يتضح هل أن الكراهة هل أن عدم الإمام أخذه لولا أن يزوجهم لأجل الكراهة ممكن أنه لا لأجل أنه ماذا فيه مني مثلا ما يقول فيه مني نعم وبالنتيجة صحيح هناك إجمال الخاص إجمال العام شيء إذا تريد أن تقيس تلك هذه على تلك لا يقاس عليها هنا ما عندنا عام وخاص هنا عندنا دلالة واحدة وما نفهم ليش الإمام ما كان يأخذ لأجل الكراهة يعني يقول مثلا لولا التزويج ما كنت أخذت لولا التزويج ما كنت أخذت ليش يحتمل لأنه مكروه بحد ذاتها ويحتمل لأجل منه مثلا ما يدرك لا فبالنتيجة لأجل ذلك شيء هنا تبقى مبهمة ما ندري السبب لا يمكن لك أن تقول لا بيأخذ لأجل الكراهة بحد ذاتها.
ما أعتقد نفس العبارة الكراهة.
نفس العبارة لا تدل. وكلام هنا لا تدل هذه المسألة. وبناء عليه والأنصاف هذه الرواية لا يفهم منها ذلك. طيب إن قلت أنتم ليش تتعبون أنفسكم بالاستدلال على كراهة أخذ الجائز من الظالم وعدم كراهة؟ وتعال إلى الحسن والحسين عليهم السلام والتأسي بهما بالأئمة. شيخنا التأسي بالأئمة حسن على كل حال، لأن التأسي بهم إما واجب أو مستحب، فالتأسي بالأئمة راجع على جميع الجهات. يعني لا يأتي يوم من الأيام ويصبح التأسي بالأئمة مرجوح، لا، التأسي دائما راجع إما واجب أو مستحب، قدر متيقن أنه مستحب راجع. فإذا كان الإمام الحسن والحسين عليهم السلام كانا يأخذان الجوائز من معاوية، ما أنت ما بال بعد غير معاوية كما حصل مع المحقق الكلفي رحمه الله لما أشكل عليه الفاضل القطيفي ليش تأخذ من السلطان الوقت في إيران الشاه ليش تأخذ منه جائزة؟ وكان يعني محترم الصفوي بذاك الوقت، كان الشاه محترم كذا الصفوي إلى آخره، قال ليش تأخذ منه؟ فأجابه فقال له أولا وهذا ليس بأسوأ من معاوية، وأنا لست أحسن من الحسن والحسين عليه السلام، ليش أنت تعيب علي بهذا الشيء؟ طبعا هي بحد ذاتها مسألة ما كان فيها خلاف، يعني لولا بعض الأمور حصلت جوائز الأخذ الجائز جائز بلا إشكال، والكلام في الكراهة عندهم ليس في الحرمة. ولكن قد يجاب بالنسبة للإمام الحسن والحسين عليه السلام، قد يجاب أنه الدنيا وما فيها للأئمة عليهم السلام أصلا ما يأخذان منه هذا حقهما، يأخذان هذا حق لهما، يعني هو لا يمن عليهما أنا لكم جائزي، بس هذا ما بيدك هو لنا أصلا هو أمور المسلمين بيد الأئمة عليهم السلام، يعني هذه الجوائز من الخراج والمقاسم وإلى آخره كذا، وليس من جيبه الخاص حتى يقال أنه هذا من جيبه الخاص، وليس من جيبه الخاص، هو كان يهدون من أموال المسلمين، من أموال من الخراج والمقاسم والنضرات للمسلمين، كان هكذا يأتي، فهو وهذا بيت المال وبيد الإمام عليه السلام يرجع له. وبناء عليه فقصة الإمام الحسن والحسين عليهم السلام لعل خارجي لا يقاس عليها، فلا يقاس لنا تأسي بهما. بلا إشكال أنا أقبل هذا، صحيح صحيح أنا أقبل ذلك معك شيخنا، نعم نعم، لكن لأجل هذا الإشكال، يعني لو فرضنا أنه مكروه، أنا ما أقول مكروه ما أذهب، لكن لو فرضنا لابد بر الأم، يعني كان دأبوا بيأخذون، وهم لما أنا قلت الإمام قد يفعل مكروه مثلا أو يترك مستحب لسبب، لكن لا يداوم عليه الإمام لا يداوم على فعل مكروه ولا يداوم على ترك مستحب، فلابد من تخريجه، هذا التخريج من هذا الباب. نعم لو قلنا يعني بناء على ذلك نجيب هذا الجواب إلا نعم نعم صحيح، نحن نجيب عن ذلك أنه بناء على الكراهة ثبوت الكراهة أو كذا، يعني بناء على المرجوحية، ففعل الأئمة عليهم السلام لهذا السبب لهذا المعنى. الخلاصة إلى هنا أنه انصافا بالكلام بالنسبة للكراهة، كراهة الأخذ من أول أمر لم يثبت من هذه الجهة على كل حال. ثم قال الشهيد رحمه الله ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك، هذا تفريع لما ذكره سابقا. ليش تفريع؟ الظالم لما أخذ الخراج والمقاسمة من المالك هل تقول بما أن الظالم أخذ يجب أن نرد عليه؟ أخذ ليش؟ وهو مال المسلمين، وهذا مال. نحن عندنا قاعدة شيخنا، الأراضي الخارجية سوف يأتي الكلام عنها بشكل لا بأس به مفصل نوعا ما ذكرته، وله محل باب الأحياء، أحياء الموت، لكن أنا ذكرته هنا لأنه له علاقة بالبحث أذكره إن شاء الله قريبا. الأراضي الخراجية طبعا عندنا الأراضي المفتوحة عنوة يعني بالقوة، إذا كان بإذن الإمام وعاني رحال الفتح تبقى قالوا هذه ملك للمسلمين، الشيء الثابت الأرض ملك لمن؟ للمسلمين، وما فيها من بناء وقت الفتح وأشجار ملك للمسلمين، ليس لزيد وعمر، لكل المسلمين إلى يوم القيامة، لا تباع لا توقف لا توهب. وعندنا قسم الأراضي الخارجية أيضا، الناس ما نوشي أن الأراضي الخارجية عندهم فقط في الأراضي المفتوحة عنوة، لا عندنا قسم آخر من الأراضي الخارجية، وهو لو صالحنا الكفار، مصالحة الكفار على قسمين سوف تأتي، طارة أن نصالحهم تبقى الأرض في أيديهم ويدفعون خراج الأرض أو يدفعون الجزية على رؤوسهم أو على الأرض، تسمى بأرض الجزية أو تسمى أرض الخراج أيضا، صحيح الأرض لهم لكن الخراج للمسلمين، وطارة أن نصالحهم على أن نأخذ الأرض منهم وهم يزرعونها ويدفعون كذا وكذا، فبالنتيجة حتى لو أخذوا الأرض تسمى أرض الجزية وأرض الخراجية لأن خراجها للمسلمين. على العموم فهذا الخراج إذا الظالم قبل الأرض يعني أجرها باصطلاحنا التقبيل كذا، أجرها لزيد على أن يدفع كذا مثلا حصة منها أو يدفع مثلا دينار كذا، والظالم أخذ من زيد فلح الأرض زرع الأرض وحصل منها كذا وكذا، وحصة السلطانة حصة المسلمين مثلا 20 مثلا هد من الحنطة مثلا 20 صاع، هذا لما أخذها الظالم هذا 20 صاع، ليش بعد نرد على المالك؟ وليست هي حق للمالك، هي للمسلمين، وهي المسلمين هذه يعني خراج هذا المسلمين يوزع لذا كانوا في السابق، لذا كان في السابق كان يعطون للمسلمين يسمى العطاء شهرية أو سنوية، عطاء نحن اليوم الراتب نعبر عنه الراتب، هم يعبرون عنه العطاء، العطاء على حسب الرأس كم عندك عائلة مثلا أنت 5 10 كذا، فكل شهر أو كل سنة يعطوك مثلا على كل شخص مثلا دينار أو مثلا كذا درهم وهكذا من أراضي خراجية يسمى عطاء، وهذا حق للمسلمين هذا. نعم الوالي، الوالي الصحيح يعني المعصوم يعني السلطان العادل له حق أن يتصرف بأرض الخراجية مثلا يبيع قسط منها يوقف قسط منها إذا رأى مصلحة للمسلمين. على العموم فأنا لما الظالم أخذ الخراج من هذا الشخص ليش نرجعه إليه الخراج بعد؟ ليش نرجعه؟ وما المسلمين؟ لذا قال المصنف ولا يجب رد المقاسم شبه على المالك لأنه ليست له، ولا يعتبر رضاه، يقول الشيء في الدروس أيضا ليس رضاه، ليش رضي أم لم يرضى هي ملك المسلمين خرج وليس تابع لرضاه، ولا يعتبر رضاه. قال ولا يمنع تظلمه من الشراء.
ذكرتم السيدة الأرض المفتوحة عنها في الوقت المسلمين، يعني كيف توزع بوضع اليد عليها والحاكم المسلم يوزع
عليها؟ لا توزع المسلمين الأرض، تبقى للمسلمين لا توزع، خراجها يوزع على المسلمين، هي طبعا لا توقف لا تباع لا 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 تباع لا توقف لا لا هبة لا كذا فيها على الإطلاق. يؤجرها لكن تبقى الأرض للمسلمين، الأجرة لما ينتهي من الأجرات ترجع المسلمين الأرض. قال ولا يمنع تظلمه من الشراء، إذا جاء شخص وقال ترى العامل ظلمني فهذا لا يضر، أنا أشتري من الظالم ماشي الحال، لا يمنع تظلمه من الشراء، يعني يجوز أن أشتري من الظالم من خارج المقاسمة حتى لو جاء شخص وتظلمه. ويدل على ذلك أيضا مرسلة محمد بن أبي حمزة، الوسائل طبعا بالنسبة لجوائز الحسن والحسين عليهم السلام، عندنا رواية حسنة معتبرة الحسين بن علوان، الوسائل باب 51 من أبواب ما يكتسب به، حديث 13 معتبرة الحسن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن الحسن والحسين عليه السلام كانا يغمزان معاوية ويقعان فيه، يعني يتكلمان فيه ويقبلان جوائزه من جوائزه. طيب أما بالنسبة لأنه لا يمنع تظلمه من الشراء، رواية محمد بن أبي حمزة، رواية محمد بن أبي حمزة الوسائل باب 52 من أبواب ما يكتسب به، حديث 3، رواية محمد بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الطعام، طعام يعني الحنطة، أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول ظلمني، يعني هذا العام ظلمني كيف تشتري منه، فقال اشتري، التظلم لا يمنع اشتري إلا إذا علمت أن هذا بعينه الله أحسنت، هذا ترد عليه اشتري، قال اشتري، لكن رواية مرسلة هذه الرواية. نعم نعم، هذا قلنا على 4 صور فصلنا سابقا. قال وكذا لو علم أن العامل يظلم، حتى لو علم أنه يظلم الناس إلا أن يعلم الظلم بعينه يجوز، حتى لو علمت أن العامل يظلم يجوز أن أشتري منه إلا إذا علمت أن هذا بتمام ظلم، لا نعم لا ينفك، عارة لا ينفك أصلا، وبالنتيجة ظالم الحاكم. ويدل على جواز الشراء وإن علمت أن العامل يظلم طالما لم أعلم الظلم بعينه شخص، يدل عليه صحيحة معاوية بن وهب الوسائل باب 52 من أبواب ما يكتسب به، حديث 4، قال معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم، فقال اشتري منه اشتري، طبعا إلا إذا علمت أن هذا بعينه هذا لزيد ظلم منه، طبعا تأخذه وترده لصاحبه حينئذ. ثم قال الشهيد نعم يكره معاملة الظلمة فلا تحرم، لقول الصادق عليه السلام كل شيء فيه حرام وحلال فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه. نحن سابقا عند قوله وإعانة الظالم في الظلم لا في غيره، قلنا سابقا لما تكلمنا هذه المسألة أنه المعاملة مع الظالم ليس محرمة مطلقا، إنما نعاونه في ظلمه أو نكون من أعوانه، يعني المحرم أمران، شيخنا انتبه فصلنا تفصيلا، المحرم مع الظالم أمران، إما تصبح من أعوانه يعني أنت معه أعوانه يعني مساعد له دائما، هذا حرام بحد ذاته، نفس كونك من أعوانه محرم شرعا، وإما أن تعاونه في الظلم ليس من أعوانه، أنت صدفة يوم من الأيام قال لك مثلا نذهب نأخذ مال فلان أو نضربه أو نقتله، يعني أنت لست معه يومين مثلا اشتغلت معه، لا يقال من أعوانه، من أعوان يعني يبقى معه من أصحابه يبقى معه كذا يشتغل، لا أنت لست من أعوانه، ما أنت مرة اثنتين ثلاثة ليس إلا لا يقال من أوانه. فإذا كان تعاونه على الظلم هو حرام. أما لا قال أنا عندي قماش أريد أن أفصله ثوبا لي وأنا خياط مثلا، يعني هو خياط، فكان يخيط للظالم يلبسه، وين الحرام في ذلك؟ أو مثلا يبني له بيتا البناء أو ما أشبه ذلك، هذا قلنا ليس بحرام. لو لم يعاونه في الظلم وليس من أعوانه، ليس من أصحابه، يعني يبقى معه كذا كذا دائما، ولا أنه يعاون في الظلم، يعاون في الأمر المباح، لأن أمر الخياطة بحدات مباح. هذا الأمر العلماء قالوا مكروه، بعضهم قال يكره. يكره. إيه هذا الرواية ضعيفة، ذكرنا الجمال صفوان الجمال. نعم هذه رواية ضعيفة قلنا سابقا، قال دخلت على أبي الحسن عليه السلام وقلت، قال لي صفوان، قال لي يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا. قلت ما وجعلت في ذلك؟ قال اكرأك جمالك من هذا الرجل. قلت والله كذا الرواية معروفة ذكرنا سابقا. لا هنا فيها شيء، هنا أنا عندي شيء. بعضهم يقول هذا قد يؤدي إلى الحرام، يعني معاونته في المباح قد تؤدي إلى معاونته ماذا؟ في الحربة، لأنه من أحبه أحب أفعاله، يعني هذا يحبب الشخص به، لما الإنسان يحبه كذا يصبح شيئا فشيئا، ها يعني يتخلى عن بعض الأمور وقد يؤدي يؤدي. فقالوا يكره من هذا الباب، يكره. هذا غير الإجارة، ممكن على نحن أنا الآن أذكر على كل حال، أشوف إذا عندنا رواية أنا أذكره الآن، بس أقول هذا العنوان يكره. نحن قلنا سابقا عند إعانة الظالم ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل، وذكرنا أيضا في شراء المقاسم والخراج، فمن أراد فليراجع. نحن بالضبط ماذا قلنا؟ أنا هنا ما ذكرت المسألة، يعني ما بحثت هنا، ليش؟ أني بحثت هناك، بحثت هناك بالتفصيل، مر معنا في قول المصنف وإعانة الظالم في الظلم لا في غيره من مهامه، أنا ذكرت عدة أمور ذكرناها بالتفصيل هناك، من أراد فليراجع، ممكن ذكرنا كراها هناك، من أراد فليراجع. لا قد يكون هذه حالة شخصية، لا هذه حالة قد يكون قضية في واقعة، قد يكون هو نفس الشخص من أعوانه، ولو كان بالنتيجة نحن ذكرنا هناك المراد من أعوان ماذا، فصلناها نحن، ما علينا بعض الروايات الواردة الضعيفة أو المحمولة على محمل كذا، نحن فصلنا البحث بالتفصيل وقلنا مجرد شخص يشتغل له بيتا يسكنه أو ثوبا يلبسه نحن قلنا هذا جائز، نعم مكروه غير مكروه لابد أن نراجعها، وقلنا من أعوانه، من أعوان يعني ما كان معه دائما، هذا من أعوانه، يصدر عند العرف أنه من أصحابه يبقى، أو يعاونه في الحرام، نحن هكذا الحرام عندنا فقط، أما غيره مكروه لابد أن نراجعها. وإلا شيخنا مجرد هذا يخيط ثوبا موجود عندنا بعض الروايات، لكن لابد أن نؤولها بشيء آخر، ولا هذا ليس من الأعوان. وأما هذه الرواية التي أشار إليها المصنف وهي لقول الصادق كل شيء في حلال وحرام إلى آخره، هذه الرواية هي سيد عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 4 من أبواب ما يكتسب به، حديث 1 قال كل شيء في حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. على كل حال هذه ذكرناها أيضا سابقا، من أراد فليراجعها. ثم قال المصنف رحمه الله، قال: ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله وبين عدم القبض، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول ويحرم على المالك المنع. طيب، هذه متفرعة على مسألة السابقة في شراء الخراج والمقاسم من الظالم. يقول: أولا لا فرق في الجواز، سواء قبضها الظالم من المالك أم لم يقبضها، أنا أشتري حتى قبل القبض، أشتري منه حصته من فلان، أو أنا أحيل شخص على المالك، أبيع شخص كذا وأحيله على المالك، قل إذا من المالك فلان وخذ منه، أيضا يجوز، سواء كانت معينة أو في ذمته كانت يجوز. طبعا هنا يقول قبل الثالث عن الإحالة، الإحالة باب الإحالة المحيل والمحال والمحال عليه. المحيل هو الظالم هنا، المحال الذي اشترى منه، محال عليه والمالك، والمالك بعض يعبر عن المحال المحتال، بعض الروايات المحتال، اي نعم محتال. فشاهد الحال هناك باب الحواله، باب الحواله مذكوره هناك، انه ماذا، انه اذا كان راضيا يعني المحال المحتال كان راضيا كذا، وهكذا المحال عليه اذا لم يكن من جنسه، لو يكون راضيا مثلا. اذا قال وهو قبل الثلاث يعني كانوا راضين في الحواله راضين. على العموم يريد ان يقول الشهيد لا فرق في الجواز، سواء اخذها الظالم وبعدين باعها، او باعها قبل ان ياخذها، او لا باع شيئا واحال المحال على المالك ياخذ منه مثلا الحنطه او الدنانير، مثلا ياخذ منه دنانير او ما اشبه ذلك، كله يقول يجوز بالنتيجه انه هذا الخراج مقهوى بعد المسلمين. فلا فرق من حيث الجواز من هذه الصور، يريد ان يقول هكذا الشهيد، لا فرق من هذه الناحيه. قال: وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف، لا فرق، كما أن أشتري منه أيضا يجوز أخذ جائزة منه، يجوز مثلا الهبة منه، يجوز الصلح معه. يبقى يقول والوقف، والوقف ما معنى والوقف؟ الوقف طبعا الأراضي الخراجية لا يصح وقفها ولا بيعها ولا هبة الأرض، ماذا يوقف حينئذ؟ الحاصل، لا يوقف الحاصل، اللهم إلا أن يقال وقفها هو المالك، هو السلطان، السلطان اقتطع شيئا من أرض المسلمين أعطائيه لمصلحة، طبعا لابد يكون لمصلحة، له الحق فيجعلها وقفا ذاك بهذا المعنى، ولا وقفها بعد ذاتها لا يصح وقفها، وقف الأرض الخارجية لابد أن يكون اقتطع منها بإذن السلطان فوقفها. طيب، ثم قال: ولا يحل تناولها بغير ذلك، يعني لا يحل بالسرقة بالخيانة، لابد أنه بالبيع تأخذها، بالصلح، بالهبة، أما غير ذلك لا يحل، لأن مال المسلمين هذه كيف تسرقها أنت؟ نحن ذكرنا ما ينفع في المقام، قلنا إذا أمكنه بإذن الحاكم الشرعي بالنتيجة، ولم يكن منافعا للتقية، ليس منافيا، ما يأخذ بإذن الحاكم الشرعي يأخذها، لكن بالظاهر لا يجوز إذا لم يكن بإذن الحاكم الشرعي كذا، لابد أنه عن طريق الظالم حيث تصبح في هذه الصورة. انتهى المصنف من هذا البحث، ثم قال: والأجير الخاص ليس له العمل لغير المستأجر في زمان الإجارة بخلاف المطلق. بما أن هذه المسألة فيها تفصيل، وكيف الأجير الخاص إذا استأجر على عمل في هذا اليوم لا يصح أن يعمل في هذا اليوم لغيره بخلاف الاستأجار مطلقا، وما هو الذي ينافي الإجارة والذي لا ينافيه، بما أن يحتاج إلى تفصيل غدا إن شاء الله نفصله. والحمد لله رب العالمين.